الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا والسامعين. قال الحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى وغفر الله له في كتابه المحرر في الحديث في كتاب الصلاة، باب صلاة العيدين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهده. لما فرغ الحافظ أبو عبد الله ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى من بيان أحكام ومسائل صلاة الجمعة، ناسب أن يعقد هذه الترجمة لبيان أحكام ومسائل صلاة العيدين، بجامع أن أهل الإسلام يجتمعون في هاتين الصلاتين في موضع واحد، فهاتان الصلاتان هما تلك الصلاتان حلتان يجتمع فيهما أهل الإسلام لتعظيم الله عز وجل. والعيد هو اسم لما يتكرر ويعود، والإضافة في هذه الترجمة إضافة سببية، أي هذا باب أذكر فيه الأحكام المتعلقة بالصلاة التي سببها العيد فهي من إضافة المصدر إلى سببه. وقال بعضهم إضافة هنا الإضافة وقتية، ولا فرق لو تأملت المعنى، فإن الأمر يحتمل هذا ويحتمل هذا. والمراد بالعيدين هما المعروفان يوم الفطر ويوم الأضحى، وليس لأهل الإسلام عيد سواهما، لما صح من حديث أنس عند أبي داود والترمذي وغيرهما أنه صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة مهاجرا وجد لأهل المدينة يومين يلعبون فيهما، فقال: ما هذان اليومان؟ قالوا: يومان كنا نلعب فيهما في الجاهلية. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أبدلكم بهما، وفي لفظ قال: أبدلكم بيومين هما يوم الفطر ويوم الأضحى، فليس لأهل الإسلام عيد سوى هذين اليومين. نعم نعم. وكما سمعت من القراءة أن المصنف سيستفتح الباب بحديث عبد الله بن بسر ليستدل به لاستحباب التبكير بصلاة العيد في أول وقتها، وسنستمع إلى هذا الحديث. ولكن يحسن بنا قبل أن ندخل في مسألته وحكاية أقوال أهل العلم في مسألة هذا الحديث، يحسن بنا أن ننظر فيما قد خفي علينا من لفظه لأجل أن نستظهر مسألة الحديث أو وجه الاستدلال به لهذه المسألة. فالمصنف كما سمعت أورده واستفتح به الباب ليستدل به لاستحباب التبكير بصلاة العيد في أول وقتها، ولكن كما سمعت يحسن بنا أن ننظر في متنه لنعرف كيف استدل به، أو ما هو وجه الدلالة من هذا الحديث لهذه المسألة، لأنها ربما خفيت على القارئ أو على السامع. نعم.
قال رحمه الله: عن يزيد بن خمير الرحبي أنه قال: خرج عبد الله بن بسر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الناس في يوم عيد فطر أو أضحى.
نعم، عبد الله بن بسر هو صحابي هذا الحديث الذي سوف يرفع لنا حديثه بعد قليل، وهو صحابي جليل سكن الشام ومات فيها، وقيل إنه هو آخر من مات في الشام من الصحابة رضي الله عنهم. وخروجه هذا أو هذه القصة إنما وقعت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، بل في ظني أنه بعد انقراض عهد الخلفاء وخلافة معاوية، فإن هذا ربما كان في أثناء زمن خلافة بني أمية بعد انقراض عهد الصحابة، لما سيأتي في أن الإمام أخر الصلاة عن أول وقتها. فالشاهد أن هذه القصة كما سمعت وقعت له بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، وبعد كذلك انقراض عهد الصحابة أو مع وجود قلة منهم. نعم،
أنه خرج مع الناس في يوم عيد فطر أو أضحى.
نعم، هنا أو شك من الراوي وليس من الصحابي، ممن روى هذا الحديث عنه، ممن روى هذا الحديث شك هل هذا الخروج منه لأجل الصلاة، هل هو لصلاة عيد الفطر أو لصلاة عيد الأضحى. نعم،
فأنكر إبطاء الإمام.
نعم، يعني أنكر على الإمام الذي صلى خلفه لأنه خرج مأموما، فأنكر على ذلك الإمام تأخره عن أداء صلاة العيد في أول وقتها، وهذا هو محل الشاهد منه لهذا الباب، أنكر عليه تأخره عن أداء صلاة العيد في أول وقتها، وليس المعنى أنه أنكر عليه أداءها في غير وقتها، هذا ليس مرادا، إنما أنكر عليه أنه أخرها عن أول وقتها. نعم،
وقال إنا كنا قد فرغنا ساعتنا هذه وذلك حين التسبيح.
نعم، يعني قصده أننا كنا في هذه الساعة التي أدى فيها هذا الإمام الصلاة، كنا قد فرغنا منها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو المرفوع، ولهذا نجد أن الحافظ أورد عقب ذلك رواية البيهقي التي فيها التصريح برفعه، قال إنا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أنه رفع الحديث إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وأن النبي كان يبكر بهذه الصلاة، وأن من أخرها إنما خالف السنة التي عليها النبي عليه الصلاة والسلام وعليها صحابته الأبرار. وقوله وذلك حين التسبيح، أي أن الإمام أدى صلاة العيد في وقت صلاة الضحى المختار، فالمراد بالتسبيح هنا هي صلاة الضحى، وحينها هو وقتها المختار، وهو حين ترمض الفصال، كما في قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، يعني حين تشتد عليها حرارة الشمس، فهذا هو أفضل وقت لأداء صلاة الضحى. فهذا الإمام أدى صلاة العيد في هذا الوقت، في وقت صلاة الضحى، يعني في آخر وقت صلاة العيد، لأن وقت صلاة الضحى المختار يكون قبيل آخر وقت صلاة العيد، فهو أخرها جدا. فهذا معنى قوله وذلك حين التسبيح، يعني حين أداء المصلي صلاة الضحى في وقتها المختار. نعم،
رواه أبو داود وابن ماجه وعند البيهقي إنا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، هو أورد هذا الحرف عند البيهقي للتصريح برفعه، لأن اللفظ الأول ليس فيه التصريح، قال إنا كنا ساعتنا هذه، وليس فيه ما يدل على رفعه، فلما خشي أن يظن أن ذلك كان في عهد الصحابة في عهد الخلفاء، أورد المصنف رحمه الله لفظة البيهقي ليستدل به على أن هذا هو المرفوع من الحديث، أنهم كانوا في هذا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، كانوا يصلونها في هذا الوقت المبكر في عهده، فدل ذلك على أن هذه هي سنته عليه الصلاة والسلام في أداء هذه الصلاة. نعم،
ويزيد روى له مسلم ووثقه شعبة وابن معين وغيرهما، وقال أحمد حديثه حسن.
نعم، المصنف أراد من حكاية هذه النقول عن الأئمة في توثيقه أراد تقوية الحديث، لأنه حجة لمذهب أحمد في هذه المسألة. فالشاهد أن المصنف رحمه الله استفتح الباب بهذا الحديث ليستدل به لاستحباب التبكير بصلاة العيد في أول وقتها، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم وبين الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى، لهذا الحديث ولحديث البراء بن عازب عند البخاري في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع وننحر، فدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يبادر بها في أول وقتها، فهذا محل اتفاق أهل العلم، يعني قول باستحباب ذلك هو محل اتفاق أهل العلم، ولو أخرها الإمام إلى أثناء وقتها، يعني إلى منتصف وقتها أو إلى آخره قبل خروج صحة الصلاة بلا خلاف، ولكن يكون بهذا مخالفا للسنة، فتصح الصلاة مع الكراهة إذا لم يخرج وقتها، فإذا أخرها عن أول وقتها إلى آخر وقتها أو إلى قبيل آخر وقتها أو إلى منتصفه فإنها تصح عند أهل العلم بلا خلاف، ولكنه يكون بهذا مخالفا للسنة. ولا خلاف أيضا بينهم في أن وقت صلاة العيد ينتهي بالزوال، كذلك اتفقوا على أن وقتها ينتهي بزوال الشمس كصلاة الضحى، وإنما اختلفوا في أول وقتها، اختلف أهل العلم في أول وقت صلاة العيد على قولين. فالمشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله وهو قول أبي حنيفة أن وقتها يبدأ من ارتفاع الشمس قيد رمح، أي بعد زوال وقت النهي، إذا ارتفعت الشمس قيد رمح وزال وقت النهي فإن هذا هو أول وقت صلاة العيد، فلا تصلى قبل ذلك، لهذا الحديث ولحديث البراء السالف وأيضا للأحاديث الواردة في النهي عن الصلاة في أوقات النهي، فهذه الأحاديث تدل بمجموعها على أن وقتها يكون بعد خروج وقت النهي، وهو حين ترتفع الشمس قيد رمح، وهذا هو قول أكثر أهل العلم رحمهم الله تعالى، وهو أيضا وجه عند الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. وخالف الإمام أبو عبد الله رحمه الله عن مالكا فذهب إلى أن وقتها يكون بطلوع الشمس ولو لم يزل وقت النهي، مستدلا أيضا بظاهر هذا الحديث بحديث عبد الله بن بسر هذا، إذ تأول تأخير الإمام هذه الصلاة إلى على أنه أخرها إلى أن زال وقت النهي، قال المراد بتأخير الصلاة هنا هو تأخيرها إلى أن زال وقت النهي، فلهذا أنكر عليه عبد الله ابن بسر هذا. والصواب أنها تصلى عند طلوع الشمس ولو لم يزل وقت النهي، وعلى كل هذا قول ضعيف لأن هذا التأويل بعيد، فإن عبد الله بن بشر أنكر عليه التأخير الذي وصل به إلى أن كان قبيل آخر وقتها، وهو حين ترمض الفصال، هو حين التسبيح، يعني حين وقت صلاة الضحى المختار، فهذا هو الصواب في معنى هذا الحديث، وعليه فهو حجة للإمام أحمد رحمه الله تعالى في هذه المسألة، وهذا هو القول الصواب أنها لا تصلى إلا بعد زوال وقت النهي. وربما كذلك احتج بعض أصحاب مالك رحمهم الله تعالى لقول الإمام مالك بأن هذه الصلاة من ذوات الأسباب، وذوات الأسباب تصلى في وقت النهي، ولكن هذا يرده فعله صلى الله عليه وسلم، فإن المحفوظ عنه وعن عامة أصحابه أنهم كانوا لا يصلونها إلا بعد خروج وقت النهي. وأجاب الإمام أبو عبد الله مالك رحمه الله عن هذا الحديث بأنه ضعيف، قال هذا الحديث فيه ضعف، وعلى تقدير صحته فإنه على هذا التأويل الذي قلناه، وكما سمعت الصواب هو القول الأول، وإذا قدر أنه صلاها الإمام أعني الإمام أنه صلاها بعد طلوع الشمس صحت الصلاة ولا إشكال بحمد الله، ولا خلاف بينهم في صحة الصلاة، يكون لكنه يكون بهذا مخالفا لما دلت له النصوص الثابتة عنه عليه الصلاة والسلام. نعم.
وعن أبي عمير بن أنس عن عمومة له من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن ركبا جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشهدون أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمرهم أن يفطروا وإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم، رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه وابن ماجة والنسائي وصححه الخطابي، وقال ابن المنذر هو حديث ثابت يجب العمل به، وصحح البيهقي وابن حزم إسناده، ولا وجه لتوقف ابن القطان فيه. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحي الناس، رواه الترمذي وصححه.
نعم. لما فرغ المصنف رحمه الله من الاستدلال بالحديث السالف لاستحباب التبكير بصلاة العيد وبيان وقتها، ناسب أن ينتقل إلى هذين الحديثين ليستدل بهما لمذهب الإمام أحمد في أن صلاة العيد تصلى في اليوم التالي في يوم غد إذا لم يعلم بالعيد إلا بعد خروج وقتها، وهذا يدل على حسن ترتيب المصنف رحمه الله لهذا الكتاب العظيم، فإنه لما فرغ من بيان من الحديث السالف في بيان وقت صلاة العيد انتقل إلى هذين الحديثين ليستدل بهما لهذه المسألة، وهي كون الناس لا يعلمون بالعيد إلا بعد خروج وقت صلاة العيد إلا بعد زوال الشمس، فإنهم إذا كانوا كذلك فإنهم يصلونها من الغد. ووجه الاستدلال بهما من وجهين، الاستدلال بهذين الحديثين من وجهين: الأول أن هؤلاء الركب لما أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم أنهم شهدوا بالأمس عيد الفطر أمر الناس أن يفطروا عليه الصلاة والسلام، وأمرهم أن يخرجوا من الغد إلى الصلاة، فدل على أنها تصلى من الغد إذا لم يعلم الناس بالصلاة بهذا اليوم إلا بعد زوال الشمس. أما إن علموا قبل الزوال يعني قبل خروج وقتها فإنها تصلى في اليوم نفسه بلا خلاف. كلام هنا فيما لو لم يعلم بالعيد إلا بعد خروج وقت صلاة العيد بعد زوال الشمس وهو آخر وقتها. فالإمام أحمد رحمه الله ذهب إلى أنها تصلى في اليوم التالي وتكون أداء، لأن اليوم التالي هو يوم العيد عند الناس، لما جاء في حديث عائشة أنها قالت مرفوعا: الفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحي الناس. وهذا القول كما سمعت قال به أيضا بعض أصحاب أبي حنيفة رحمه الله، وبعضهم قال إنه قول لأبي حنيفة. وأما الإمام مالك رحمه الله فخالف في هذا وقال إنها لا تصلى ولا تقضى إذا لم يعلم بالعيد إلا بعد خروج الوقت، فإنها لا تصلى من الغد لأن وقتها قد خرج، فلا تقضى ولا تصلى بل تسقط. ومستند في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عليه عنه من وجه صحيح أنه فعل هذا إلا ما في هذا الحديث، وهذا الحديث إنما هو من رواية أبي عمير وهو متكلم فيه، تفرد به وهو متكلم فيه، وقد نص ابن عبد البر على أنه مجهول، وتبعه على هذا أبو الحسن ابن القطان الفاسي. وعلى كل هذا قول ضعيف، والصواب هو القول الأول. وأما الإمام أبو عبد الله الشافعي فاختلف أصحابه في حكاية مذهبه على أقوال، والأكثر على أنه يقول بأنها تصلى في اليوم التالي إذا لم يعلم بالعيد إلا بعد غروب الشمس، إلا بعد غروب الشمس، لأن اليوم يكون قد انقضى. أما إن علم قبل غروب الشمس وبعد خروج وقتها فإنها لا تقضى ولا تصلى. وعلل بأن اليوم التالي يكون هو يوم العيد، علل بأن الناس إذا علموا به بعد غروب الشمس فإن اليوم التالي هو يوم العيد، فحينئذ تصلى فيه أداء. والقول الأول هو الأظهر لهذا الحديث، وأيضا لما روي فيه من خبر عائشة. فالحديث وإن كان فيه مقال فإنه يعمل به إذا لم يوجد له مخالف، إن كان في الحديث مقال والمقال يسير كما الحال هنا فإنه يعمل به ولو مع وجود هذا المقال إذا لم يوجد له مخالف، ولا أعلم لهذا الخبر مخالفا يروى عنه عليه الصلاة والسلام. فالعمل به أولى في حق الناس إذا لم يصلهم خبر العيد إلا بعد خروج وقتها، أما قبل خروج وقتها فلا خلاف بين أهل العلم في هذا. وهذا في حق عامة أهل الناس، أما في حق الآحاد فلا يقال فيه. فلو أن رجلا لم يعلم بالعيد مع الناس أو فاتته صلاة العيد حتى خرج وقتها فإنه لا يقضيها، على الصواب من أقوال أهل العلم، إنما هنا في عامة المسلمين، أما في أحد الناس فلا يصح أن يقال هذا القول في حقهم. إذا نام الرجل مثلا عن صلاة العيد حتى خرج وقتها مثلا، أو نسي أن اليوم هو يوم عيد مثلا حتى خرج وقته هذه الصلاة، فإن الصواب أنه لا يقضيها. أما إن فاتته هذه الصلاة مع الإمام يعني صلاة الجماعة، فبعض الفقهاء قالوا يستحب له أن يصليها على صفتها، وهذا هو المشهور عن أحمد رحمه الله تعالى، قال أستحب له أن يصليها، والمشهور من مذهبه أنه يصليها أربعا، المشهور من مذهب أحمد رحمه الله أنه يصليها أربعا بسلام أو بسلامين، وبعض الفقهاء قال إنه يصليها على هيئتها كما هي، وبعضهم قال يصليها ركعتين كصلاة التطوع، ولعل القول الثاني هو الصواب، يعني القول بأنها تصلى على هيئتها، وإن ترك هذا فلا شيء عليه، لأن القول هو للاستحباب، إذا ترك هذه الصلاة فلا شيء عليه، ولا أعلم أحدا قال بالوجوب، إنما الخلاف هنا في الاستحباب. وأما إن شهد هذه الصلاة والإمام يخطب فالصواب أنه يستمع أولا ثم يصلي هذه الصلاة، إذا تأخر حتى فاتت هذه الصلاة ثم حضر والإمام يخطب فإن الصواب في حقه أنه يستمع أولا ثم يقضي هذه الصلاة على صفتها، وإن جهل التكبيرات فإنه يصليها ركعتين، إذا كان جاهلا بعدد التكبيرات الزوائد فإنه يصليها ركعتين ولا يضره والحمد لله. وأما إن حضر مع الإمام في التشهد، أدرك الإمام في التشهد، فإنه يكون معه، فإذا فرغ صلى ركعتين على هيئتها. كل هذه ربما وقعت للمسلم في هذه الصلاة العظيمة. نعم، يعني يتلخص لنا قبل أن ننتقل إلى الحديث الآتي، يتلخص لنا في حال المأموم أحوالا ثلاثة الذي تفوته صلاة العيد، إما أن يفوته وقتها فهذا لا يقضي ولا تصلى من الغد، خلافا لمن قال به من أهل العلم، هذا في حق أحد الناس وليس في حق عامة المسلمين، إذا فاتته صلاة العيد لسبب ما، لنسيان أو لنوم أو لغير ذلك حتى خرج وقت هذه الصلاة، فالصواب من أقوال أهل العلم أنها لا تقضى، فلا يقضيها لا في اليوم نفسه ولا في الغد في وقتها. والحال الثانية أن تفوته الجماعة مع المسلمين والوقت لا يزال وقتها، فإن كان قد حضر والخطيب لا يزال يخطب فإنه يستمع أولا، يستمع لهذه الخطبة ثم يقضي هذه الصلاة بعد الخطبة، وإن كان قد تأخر عن ذلك فإنه يصليها في بيته أو في أي موضع على أي صفة، إما أن يصليها ركعتين كالنافلة، أو يصليها أربعا بسلامين وهذا هو المشهور من مذهب أحمد، أو يصليها على هيئتها إن كان يحفظ هيئتها، إن كان يعرف التكبيرات الزوائد في كل ركعة فإن الأفضل أن يقضيها على هيئتها، وإن ترك القضاء لا بأس لأنها سنة في حقه، هي فرض كفاية على أهل الإسلام، فإذا قام بها من يكفي سقط الإثم والوجوب عن الباقين، لكن إن أراد القضاء فإنه يقضيها على هذه الصفة. والحال الثالثة إذا دخل مع الإمام في التشهد الأخير فإنه يتابع الإمام ثم يقضيها على صفتها، هذا هو الصواب، يقضيها على صفتها، فإن جهل التكبيرات الزوائد صلاها ركعتين بلا تكبير، لأن هذه التكبيرات سنة، إذا كان يجهل هذه التكبيرات الزوائد في كل ركعة فإنه يصليها ركعتين كالنافلة ولا حاجة إلى هذه التكبيرات لأنها سنة، أما إن كان يعرف هذه التكبيرات فإنه يأتي بها على صفتها. نعم.
قال رحمه الله: وعن عبيد الله بن أبي بكر بن أنس عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات. وقال مرجأ بن رجاء: حدثني عبيد الله بن أبي بكر قال: حدثني أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ويأكلهن وترا. رواه البخاري تعليقا، وقد أسند الإسماعيلي الرواية المعلقة.
نعم، هذا الحديث كما سمعنا هذا حديث معروف، أورده أيضا ليستدل به لاستحباب أكل تمرات وترا قبل الخروج إلى المصلى يوم الفطر، وهذا محل اتفاق أهل العلم، القول بهذا هو محل إجماع أهل العلم لهذا الحديث ولغيره، استحب له أن يأكل تمرات ويقطع أكلته وترا، يعني يأكل ثلاثا يأكل خمسا يأكل سبعا إلى غير ذلك، وهذا مستحب، فإن ترك هذا فلا شيء عليه، فهي سنة. وروي عن الشافعي أنه قال أكره ترك ذلك، لكن الصواب أنها سنة، فإن فعلها فهو على خير، وإن تركها فلا إثم عليه. والمصنف كما سمعت لما ساق المثل المرفوع عند البخاري في الصحيح بسنده أتبعه بالرواية المعلقة، برواية مرجى ابن رجاء المعلقة التي فيها الزيادة الوتر، وهو أراد من ذلك ثلاث فوائد. أراد من ذلك يعني الإمام البخاري، لأن هذا هو صنيع البخاري، فأراد من ذلك فوائد ثلاثا. الأولى بيان العلة التي أعل بها الإمام أحمد رحمه الله حديث أنس هذا، فكأن الإمام أبا عبد الله البخاري رحمه الله وتبعه المصنف هذا كأنه ذهب إلى تفنيد هذه العلة. فإن الإمام أحمد رحمه الله حين ذكر له حديث أنس هذا قال أعمل به ولكن له علة. قيل ما هي؟ قال إنه شيم بن بشير يرويه عن محمد بن إسحاق المطلبي عن حفص بن عبيد الله عن أنس، وليس عن عبيد الله بن أبي بكر عن أنس. وهشيم يدلس، وقد رواه عن محمد بن إسحاق وهو كذلك صدوق، وأيضا ربما دلس ولم يصرح فيه أيضا محمد بن إسحاق السمع. فهذه هي علة هذا الحديث عند أبي عبد الله أحمد رحمه الله، ولكنه عمل به ولا أعلم أنه خالف في هذا. فأراد الإمام أبو عبد الله البخاري وتبعه المصنف في هذا، أراد أن يفند هذه العلة، وهي أن مرجى ابن رجاء روى هذا الحديث عن عبيد الله بن أبي بكر، يعني تابعه شيما على هذا الوجه، فأصبح حينئذ محفوظا وليس معلولا. الفائدة الثانية، أراد أيضا رحمه الله أن يبين حرف الوتر هنا، فإن حرف الوتر ليس في لفظ حديث هشيم، إنما هو في لفظ مرجى ابن رجاء، قال كان يأكلهن وترا. والفائدة الثالثة أيضا فيها التصريح بالسماع من عبيد الله عن جده، فإن رواية هشيم ليس فيها التصريح بالسماع، فلما خشي التدليس ذكر رواية مرجى التي فيها التصريح بالسماع بين عبيد الله وبين جده أنس ابن مالك. فلهذه الفوائد الثلاث ذكر الإمام البخاري رحمه الله هذا الحرف المعلق، وتبعه في هذا المصنف رحمه الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله: وعن ثواب بن عتبة عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم، ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي. رواه أحمد وابن ماجه وابن حبان والترمذي، وهذا لفظه. وقال: حديث غريب. وقال محمد: لا أعرف لثواب غير هذا الحديث. وقد وثق ثواب بن عتبة ابن معين في رواية عباس وغيره، وأنكر أبو حاتم وأبو زرعة ذلك. وقال ابن عدي: وثواب يعرف بهذا الحديث وحديث آخر، وهذا الحديث قد رواه غيره عن بريدة، منهم عقبة بن عبد الله الأصم، ولا يلحقه بهذين ضعف.
نعم. لما فرغ رحمه الله من الحديث السالف الذي أورده لاستحباب أكل تمرات وترا قبل الخروج إلى المصلى، ناسب أن يتبعه بهذا الحديث ليستدل به على أن هذا إنما هو في عيد الفطر فحسب، على أن هذا الاستحباب إنما هو في حق من خرج إلى صلاة العيد يوم الفطر وليس يوم الأضحى، فإن المستحب في حقه في يوم الأضحى أن لا يأكل إلا بعد أن يصلي، أن لا يطعم إلا بعد أن يصلي، لقوله عليه الصلاة والسلام: ولا نطعم حتى نرجع. فهذا دليل على أن المسلم في فطر يوم العيد أنه يأكل تمرات قبل الخروج، وإذا كان في يوم الأضحى فإنه لا يأكل حتى يرجع، وهذا في حق من كانت له أضحية، هذا الحكم في حق من كانت له أضحية. أما من لم يكن كذلك فالأمر سيان عنده، فلا سنة هنا. الكلام هنا في حق من أراد أن يضحي كما نص عليه العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، فهذا والأظهر من أقوال العلماء في هذه المسألة. فالقصد أن هذا الحديث إنما هو إتمام للحديث السالف، وعبارة المصنف في ثواب هذا إنما أراد أن يبين حاله وأن حاله قوي وليس كما قيل، وعلى كل هذا الحديث فيه ضعف، لكن عليه العمل عند أهل العلم بلا خلاف، اتفقوا على مسألته. نعم. فلعلنا في هذا اللقاء نقتصر على هذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا والسامعين. قال الحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى وغفر الله له في كتابه المحرر في الحديث في كتاب الصلاة، باب صلاة العيدين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهده. لما فرغ الحافظ أبو عبد الله ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى من بيان أحكام ومسائل صلاة الجمعة، ناسب أن يعقد هذه الترجمة لبيان أحكام ومسائل صلاة العيدين، بجامع أن أهل الإسلام يجتمعون في هاتين الصلاتين في موضع واحد، فهاتان الصلاتان هما تلك الصلاتان حلتان يجتمع فيهما أهل الإسلام لتعظيم الله عز وجل. والعيد هو اسم لما يتكرر ويعود، والإضافة في هذه الترجمة إضافة سببية، أي هذا باب أذكر فيه الأحكام المتعلقة بالصلاة التي سببها العيد فهي من إضافة المصدر إلى سببه. وقال بعضهم إضافة هنا الإضافة وقتية، ولا فرق لو تأملت المعنى، فإن الأمر يحتمل هذا ويحتمل هذا. والمراد بالعيدين هما المعروفان يوم الفطر ويوم الأضحى، وليس لأهل الإسلام عيد سواهما، لما صح من حديث أنس عند أبي داود والترمذي وغيرهما أنه صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة مهاجرا وجد لأهل المدينة يومين يلعبون فيهما، فقال ما هذان اليومان؟ قالوا يومان كنا نلعب فيهما في الجاهلية. قال صلى الله عليه وسلم إن الله قد أبدلكم بهما، وفي لفظ قال أبدلكم بيومين هما يوم الفطر ويوم الأضحى، فليس لأهل الإسلام عيد سوى هذين اليومين. نعم. نعم. وكما سمعت من القراءة أن المصنف سيستفتح الباب بحديث عبد الله بن بسر ليستدل به لاستحباب التبكير بصلاة العيد في أول وقتها، وسنستمع إلى هذا الحديث. ولكن يحسن بنا قبل أن ندخل في مسألته وحكاية أقوال أهل العلم في مسألة هذا الحديث، يحسن بنا أن ننظر فيما قد خفي علينا من لفظه لأجل أن نستظهر مسألة الحديث أو وجه الاستدلال به لهذه المسألة. فالمصنف كما سمعت أورده واستفتح به الباب ليستدل به لاستحباب التبكير بصلاة العيد في أول وقتها، ولكن كما سمعت يحسن بنا أن ننظر في متنه لنعرف كيف استدل به، أو ما هو وجه الدلالة من هذا الحديث لهذه المسألة، لأنها ربما خفيت على القارئ أو على السامع. نعم.
قال رحمه الله عن يزيد بن خمير الرحبي أنه قال خرج عبد الله بن بسر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الناس في يوم عيد فطر أو أضحى.
نعم. عبد الله بن بسر هو صحابي هذا الحديث الذي سوف يرفع لنا حديثه بعد قليل، وهو صحابي جليل سكن الشام ومات فيها، وقيل إنه هو آخر من مات في الشام من الصحابة رضي الله عنهم. وخروجه هذا أو هذه القصة إنما وقعت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، بل في ظني أنه بعد انقراض عهد الخلفاء وخلافة معاوية، فإن هذا ربما كان في أثناء زمن خلافة بني أمية بعد انقراض عهد الصحابة، لما سيأتي في أن الإمام أخر الصلاة عن أول وقتها. فالشاهد أن هذه القصة كما سمعت وقعت له بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، وبعد كذلك انقراض عهد الصحابة أو مع وجود قلة منهم. نعم،
أنه خرج مع الناس في يوم عيد فطر أو أضحى.
نعم، هنا أو شك من الراوي وليس من الصحابي، ممن روى هذا الحديث عنه، ممن روى هذا الحديث شك هل هذا الخروج منه لأجل الصلاة، هل هو لصلاة عيد الفطر أو لصلاة عيد الأضحى. نعم،
فأنكر إبطاء الإمام.
نعم، يعني أنكر على الإمام الذي صلى خلفه لأنه خرج مأموما، فأنكر على ذلك الإمام تأخره عن أداء صلاة العيد في أول وقتها، وهذا هو محل الشاهد منه لهذا الباب، أنكر عليه تأخره عن أداء صلاة العيد في أول وقتها، وليس المعنى أنه أنكر عليه أداءها في غير وقتها، هذا ليس مرادا، إنما أنكر عليه أنه أخرها عن أول وقتها. نعم،
وقال إنا كنا قد فرغنا ساعتنا هذه وذلك حين التسبيح.
نعم، يعني قصده أننا كنا في هذه الساعة التي أدى فيها هذا الإمام الصلاة، كنا قد فرغنا منها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو المرفوع، ولهذا نجد أن الحافظ أورد عقب ذلك رواية البيهقي التي فيها التصريح برفعه، قال إنا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أنه رفع الحديث إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وأن النبي كان يبكر بهذه الصلاة، وأن من أخرها إنما خالف السنة التي عليها النبي عليه الصلاة والسلام وعليها صحابته الأبرار. وقوله وذلك حين التسبيح، أي أن الإمام أدى صلاة العيد في وقت صلاة الضحى المختار، فالمراد بالتسبيح هنا هي صلاة الضحى، وحينها هو وقتها المختار، وهو حين ترمض الفصال، كما في قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، يعني حين تشتد عليها حرارة الشمس، فهذا هو أفضل وقت لأداء صلاة الضحى. فهذا الإمام أدى صلاة العيد في هذا الوقت، في وقت صلاة الضحى، يعني في آخر وقت صلاة العيد، لأن وقت صلاة الضحى المختار يكون قبيل آخر وقت صلاة العيد، فهو أخرها جدا. فهذا معنى قوله وذلك حين التسبيح، يعني حين أداء المصلي صلاة الضحى في وقتها المختار. نعم،
رواه أبو داود وابن ماجه وعند البيهقي إنا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، هو أورد هذا الحرف عند البيهقي للتصريح برفعه، لأن اللفظ الأول ليس فيه التصريح، قال إنا كنا ساعتنا هذه، وليس فيه ما يدل على رفعه، فلما خشي أن يظن أن ذلك كان في عهد الصحابة في عهد الخلفاء، أورد المصنف رحمه الله لفظة البيهقي ليستدل به على أن هذا هو المرفوع من الحديث، أنهم كانوا في هذا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، كانوا يصلونها في هذا الوقت المبكر في عهده، فدل ذلك على أن هذه هي سنته عليه الصلاة والسلام في أداء هذه الصلاة. نعم،
ويزيد روى له مسلم ووثقه شعبة وابن معين وغيرهما، وقال أحمد حديثه حسن.
نعم، المصنف أراد من حكاية هذه النقول عن الأئمة في توثيقه أراد تقوية الحديث، لأنه حجة لمذهب أحمد في هذه المسألة. فالشاهد أن المصنف رحمه الله استفتح الباب بهذا الحديث ليستدل به لاستحباب التبكير بصلاة العيد في أول وقتها، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم وبين الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى، لهذا الحديث ولحديث البراء بن عازب عند البخاري في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع وننحر، فدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يبادر بها في أول وقتها، فهذا محل اتفاق أهل العلم. يعني قول باستحباب ذلك هو محل اتفاق أهل العلم، ولو أخرها الإمام إلى أثناء وقتها، يعني إلى منتصف وقتها أو إلى آخره قبل خروج صحة الصلاة بلا خلاف، ولكن يكون بهذا مخالفا للسنة، فتصح الصلاة مع الكراهة إذا لم يخرج وقتها. فإذا أخرها عن أول وقتها إلى آخر وقتها أو إلى قبيل آخر وقتها أو إلى منتصفه فإنها تصح عند أهل العلم بلا خلاف، ولكنه يكون بهذا مخالفا للسنة. ولا خلاف أيضا بينهم في أن وقت صلاة العيد ينتهي بالزوال، كذلك اتفقوا على أن وقتها ينتهي بزوال الشمس كصلاة الضحى، وإنما اختلفوا في أول وقتها، اختلف أهل العلم في أول وقت صلاة العيد على قولين. فالمشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله وهو قول أبي حنيفة أن وقتها يبدأ من ارتفاع الشمس قيد رمح، أي بعد زوال وقت النهي، إذا ارتفعت الشمس قيد رمح وزال وقت النهي فإن هذا هو أول وقت صلاة العيد، فلا تصلى قبل ذلك، لهذا الحديث ولحديث البراء السالف، وأيضا للأحاديث الواردة في النهي عن الصلاة في أوقات النهي، فهذه الأحاديث تدل بمجموعها على أن وقتها يكون بعد خروج وقت النهي، وهو حين ترتفع الشمس قيد رمح، وهذا هو قول أكثر أهل العلم رحمهم الله تعالى، وهو أيضا وجه عند الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. وخالف الإمام أبو عبد الله رحمه الله عن مالكا فذهب إلى أن وقتها يكون بطلوع الشمس ولو لم يزل وقت النهي، مستدلا أيضا بظاهر هذا الحديث بحديث عبد الله بن بسر هذا، إذ تأول تأخير الإمام هذه الصلاة إلى على أنه أخرها إلى أن زال وقت النهي، قال المراد بتأخير الصلاة هنا هو تأخيرها إلى أن زال وقت النهي، فلهذا أنكر عليه عبد الله ابن بسر هذا. والصواب أنها تصلى عند طلوع الشمس ولو لم يزل وقت النهي، وعلى كل هذا قول ضعيف لأن هذا التأويل بعيد، فإن عبد الله بن بسر أنكر عليه التأخير الذي وصل به إلى أن كان قبيل آخر وقتها، وهو حين ترمض الفصال، هو حين التسبيح، يعني حين وقت صلاة الضحى المختار، فهذا هو الصواب في معنى هذا الحديث، وعليه فهو حجة للإمام أحمد رحمه الله تعالى في هذه المسألة، وهذا هو القول الصواب أنها لا تصلى إلا بعد زوال وقت النهي. وربما كذلك احتج بعض أصحاب مالك رحمهم الله تعالى لقول الإمام مالك بأن هذه الصلاة من ذوات الأسباب، وذوات الأسباب تصلى في وقت النهي، ولكن هذا يرده فعله صلى الله عليه وسلم، فإن المحفوظ عنه وعن عامة أصحابه أنهم كانوا لا يصلونها إلا بعد خروج وقت النهي. وأجاب الإمام أبو عبد الله مالك رحمه الله عن هذا الحديث بأنه ضعيف، قال هذا الحديث فيه ضعف، وعلى تقدير صحته فإنه على هذا التأويل الذي قلناه، وكما سمعت الصواب هو القول الأول، وإذا قدر أنه صلاها الإمام أعني الإمام أنه صلاها بعد طلوع الشمس صحت الصلاة ولا إشكال بحمد الله، ولا خلاف بينهم في صحة الصلاة، يكون لكنه يكون بهذا مخالفا لما دلت له النصوص الثابتة عنه عليه الصلاة والسلام. نعم.
وعن أبي عمير بن أنس عن عمومة له من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن ركبا جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشهدون أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمرهم أن يفطروا وإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم، رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه وابن ماجه والنسائي وصححه الخطابي، وقال ابن المنذر هو حديث ثابت يجب العمل به، وصحح البيهقي وابن حزم إسناده، ولا وجه لتوقف ابن القطان فيه. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحي الناس، رواه الترمذي وصححه.
نعم، لما فرغ المصنف رحمه الله من الاستدلال بالحديث السالف لاستحباب التبكير بصلاة العيد وبيان وقتها، ناسب أن ينتقل إلى هذين الحديثين ليستدل بهما لمذهب الإمام أحمد في أن صلاة العيد تصلى في اليوم التالي في يوم غد إذا لم يعلم بالعيد إلا بعد خروج وقتها، وهذا يدل على حسن ترتيب المصنف رحمه الله لهذا الكتاب العظيم، فإنه لما فرغ من بيان من الحديث السالف في بيان وقت صلاة العيد انتقل إلى هذين الحديثين ليستدل بهما لهذه المسألة، وهي كون الناس لا يعلمون بالعيد إلا بعد خروج وقت صلاة العيد إلا بعد زوال الشمس، فإنهم إذا كانوا كذلك فإنهم يصلونها من الغد. ووجه الاستدلال بهما من وجهين، الاستدلال بهذين الحديثين من وجهين: الأول أن هؤلاء الركب لما أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم أنهم شهدوا بالأمس عيد الفطر أمر الناس أن يفطروا عليه الصلاة والسلام، وأمرهم أن يخرجوا من الغد إلى الصلاة، فدل على أنها تصلى من الغد إذا لم يعلم الناس بالصلاة بهذا اليوم إلا بعد زوال الشمس، أما إن علموا قبل الزوال يعني قبل خروج وقتها فإنها تصلى في اليوم نفسه بلا خلاف. كلام هنا فيما لو لم يعلم بالعيد إلا بعد خروج وقت صلاة العيد بعد زوال الشمس وهو آخر وقتها، فالإمام أحمد رحمه الله ذهب إلى أنها تصلى في اليوم التالي وتكون أداء، لأن اليوم التالي هو يوم العيد عند الناس، لما جاء في حديث عائشة أنها قالت مرفوعا: الفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحي الناس. وهذا القول كما سمعت قال به أيضا بعض أصحاب أبي حنيفة رحمه الله، وبعضهم قال إنه قول لأبي حنيفة. وأما الإمام مالك رحمه الله فخالف في هذا وقال إنها لا تصلى ولا تقضى إذا لم يعلم بالعيد إلا بعد خروج الوقت، فإنها لا تصلى من الغد لأن وقتها قد خرج، فلا تقضى ولا تصلى بل تسقط. ومستند في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عليه عنه من وجه صحيح أنه فعل هذا إلا ما في هذا الحديث، وهذا الحديث إنما هو من رواية أبي عمير وهو متكلم فيه، تفرد به وهو متكلم فيه، وقد نص ابن عبد البر على أنه مجهول، وتبعه على هذا أبو الحسن ابن القطان الفاسي. وعلى كل هذا قول ضعيف، والصواب هو القول الأول. وأما الإمام أبو عبد الله الشافعي فاختلف أصحابه في حكاية مذهبه على أقوال، والأكثر على أنه يقول بأنها تصلى في اليوم التالي إذا لم يعلم بالعيد إلا بعد غروب الشمس، إلا بعد غروب الشمس، لأن اليوم يكون قد انقضى، أما إن علم قبل غروب الشمس وبعد خروج وقتها فإنها لا تقضى ولا تصلى. وعلل بأن اليوم التالي يكون هو يوم العيد، علل بأن الناس إذا علموا به بعد غروب الشمس فإن اليوم التالي هو يوم العيد، فحينئذ تصلى فيه أداء. والقول الأول هو الأظهر لهذا الحديث، وأيضا لما روي فيه من خبر عائشة، فالحديث وإن كان فيه مقال فإنه يعمل به إذا لم يوجد له مخالف، إن كان في الحديث مقال والمقال يسير كما الحال هنا فإنه يعمل به ولو مع وجود هذا المقال إذا لم يوجد له مخالف، ولا أعلم لهذا الخبر مخالفا يروى عنه عليه الصلاة والسلام، فالعمل به أولى في حق الناس إذا لم يصلهم خبر العيد إلا بعد خروج وقتها، أما قبل خروج وقتها فلا خلاف بين أهل العلم في هذا، وهذا في حق عامة أهل الناس، أما في حق الأحاد فلا يقال فيه. فلو أن رجلا لم يعلم بالعيد مع الناس أو فاتته صلاة العيد حتى خرج وقتها فإنه لا يقضيها، على الصواب من أقوال أهل العلم، إنما هنا في عامة المسلمين، أما في أحد الناس فلا يصح أن يقال هذا القول في حقهم إذا نام الرجل مثلا عن صلاة العيد حتى خرج وقتها مثلا، أو نسي أن اليوم هو يوم عيد مثلا حتى خرج وقت هذه الصلاة، فإن الصواب أنه لا يقضيها. أما إن فاتته هذه الصلاة مع الإمام يعني صلاة الجماعة، فبعض الفقهاء قالوا يستحب له أن يصليها على صفتها، وهذا هو المشهور عن أحمد رحمه الله تعالى، قال أستحب له أن يصليها، والمشهور من مذهبه أنه يصليها أربعا، المشهور من مذهب أحمد رحمه الله أنه يصليها أربعا بسلام أو بسلامين، وبعض الفقهاء قال إنه يصليها على هيئتها كما هي، وبعضهم قال يصليها ركعتين كصلاة التطوع، ولعل القول الثاني هو الصواب، يعني القول بأنها تصلى على هيئتها، وإن ترك هذا فلا شيء عليه، لأن القول هو للاستحباب، إذا ترك هذه الصلاة فلا شيء عليه، ولا أعلم أحدا قال بالوجوب، إنما الخلاف هنا في الاستحباب. وأما إن شهد هذه الصلاة والإمام يخطب، فالصواب أنه يستمع أولا ثم يصلي هذه الصلاة، إذا تأخر حتى فاتت هذه الصلاة ثم حضر والإمام يخطب، فإن الصواب في حقه أنه يستمع أولا ثم يقضي هذه الصلاة على صفتها. وإن جهل التكبيرات فإنه يصليها ركعتين، إذا كان جاهلا بعدد التكبيرات الزوائد فإنه يصليها ركعتين ولا يضره، والحمد لله. وأما إن حضر مع الإمام في التشهد، أدرك الإمام في التشهد، فإنه يكون معه، فإذا فرغ صلى ركعتين على هيئتها. كل هذه ربما وقعت للمسلم في هذه الصلاة العظيمة. نعم، يعني يتلخص لنا قبل أن ننتقل إلى الحديث الآتي، يتلخص لنا في حال المأموم أحوالا ثلاثة الذي تفوته صلاة العيد: إما أن يفوته وقتها فهذا لا يقضي ولا تصلى من الغد، خلافا لمن قال به من أهل العلم، هذا في حق أحد الناس وليس في حق عامة المسلمين، إذا فاتته صلاة العيد لسبب ما، لنسيان أو لنوم أو لغير ذلك حتى خرج وقت هذه الصلاة، فالصواب من أقوال أهل العلم أنها لا تقضى فلا يقضيها، لا في اليوم نفسه ولا في الغد في وقتها. والحال الثانية أن تفوته الجماعة مع المسلمين والوقت لا يزال وقتها، فإن كان قد حضر والخطيب لا يزال يخطب فإنه يستمع أولا، يستمع لهذه الخطبة ثم يقضي هذه الصلاة بعد الخطبة، وإن كان قد تأخر عن ذلك فإنه يصليها في بيته أو في أي موضع على أي صفة، إما أن يصليها ركعتين كالنافلة، أو يصليها أربعا بسلامين وهذا هو المشهور من مذهب أحمد، أو يصليها على هيئتها إن كان يحفظ هيئتها، إن كان يعرف التكبيرات الزوائد في كل ركعة فإن الأفضل أن يقضيها على هيئتها، وإن ترك القضاء لا بأس لأنها سنة في حقه، هي فرض كفاية على أهل الإسلام، فإذا قام بها من يكفي سقط الإثم والوجوب عن الباقين، لكن إن أراد القضاء فإنه يقضيها على هذه الصفة. والحال الثالثة إذا دخل مع الإمام في التشهد الأخير فإنه يتابع الإمام ثم يقضيها على صفتها، هذا هو الصواب، يقضيها على صفتها، فإن جهل التكبيرات الزوائد صلاها ركعتين بلا تكبير، لأن هذه التكبيرات سنة، إذا كان يجهل هذه التكبيرات الزوائد في كل ركعة فإنه يصليها ركعتين كالنافلة ولا حاجة إلى هذه التكبيرات لأنها سنة، أما إن كان يعرف هذه التكبيرات فإنه يأتي بها على صفتها. نعم.
قال رحمه الله: وعن عبيد الله بن أبي بكر بن أنس عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات. وقال مرجأ بن رجاء: حدثني عبيد الله بن أبي بكر قال حدثني أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ويأكلهن وترا. رواه البخاري تعليقا، وقد أسند الإسماعيلي الرواية المعلقة.
نعم، هذا الحديث كما سمعنا هذا حديث معروف، أورده أيضا ليستدل به الاستحباب أكل تمرات وترا قبل الخروج إلى المصلى يوم الفطر. وهذا محل اتفاق أهل العلم، القول بهذا هو محل إجماع أهل العلم لهذا الحديث ولغيره. استحب له أن يأكل تمرات ويقطع أكلته وترا، يعني يأكل ثلاثا، يأكل خمسا، يأكل سبعا إلى غير ذلك، وهذا مستحب. فإن ترك هذا فلا شيء عليه، فهي سنة. وروي عن الشافعي أنه قال أكره ترك ذلك، لكن الصواب أنها سنة، فإن فعلها فهو على خير، وإن تركها فلا إثم عليه. والمصنف كما سمعت لما ساق المتن المرفوع عند البخاري في الصحيح بسنده أتبعه بالرواية المعلقة، برواية مرجى ابن رجاء المعلقة التي فيها زيادة الوتر، وهو أراد من ذلك ثلاث فوائد. أراد من ذلك يعني الإمام البخاري، لأن هذا هو صنيع البخاري، فأراد من ذلك فوائد ثلاثا. الأولى بيان العلة التي أعل بها الإمام أحمد رحمه الله حديث أنس هذا، فكأن الإمام أبا عبد الله البخاري رحمه الله وتبعه المصنف في هذا كأنه ذهب إلى تفنيد هذه العلة. فإن الإمام أحمد رحمه الله حين ذكر له حديث أنس هذا قال أعمل به ولكن له علة. قيل ما هي؟ قال إنه شيم بن بشير يرويه عن محمد بن إسحاق المطلبي عن حفص بن عبيد الله عن أنس، وليس عن عبيد الله بن أبي بكر عن أنس. وهشيم يدلس، وقد رواه عن محمد بن إسحاق وهو كذلك صدوق، وأيضا ربما دلس ولم يصرح فيه أيضا محمد بن إسحاق بالسماع. فهذه هي علة هذا الحديث عند أبي عبد الله أحمد رحمه الله، ولكنه عمل به ولا أعلم أنه خالف في هذا. فأراد الإمام أبو عبد الله البخاري وتبعه المصنف في هذا، أراد أن يفند هذه العلة، وهي أن مرجى ابن رجاء روى هذا الحديث عن عبيد الله بن أبي بكر، يعني تابعه شيما على هذا الوجه، فأصبح حينئذ محفوظا وليس معلولا. الفائدة الثانية، أراد أيضا رحمه الله أن يبين حرف الوتر هنا، فإن حرف الوتر ليس في لفظ حديث هشيم، إنما هو في لفظ مرجى ابن رجاء، قال كان يأكلهن وترا. والفائدة الثالثة أيضا فيها التصريح بالسماع من عبيد الله عن جده، فإن رواية هشيم ليس فيها التصريح بالسماع، فلما خشي التدليس ذكر رواية مرجى التي فيها التصريح بالسماع بين عبيد الله وبين جده أنس ابن مالك. فلهذه الفوائد الثلاث ذكر الإمام البخاري رحمه الله هذا الحرف المعلق، وتبعه في هذا المصنف رحمه الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله: وعن ثواب بن عتبة عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم، ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي. رواه أحمد وابن ماجه وابن حبان والترمذي وهذا لفظه، وقال: حديث غريب. وقال محمد: لا أعرف لثواب غير هذا الحديث. وقد وثق ثواب بن عتبة ابن معين في رواية عباس وغيره، وأنكر أبو حاتم وأبو زرعة ذلك. وقال ابن عدي: وثواب يعرف بهذا الحديث وحديث آخر، وهذا الحديث قد رواه غيره عن بريدة، منهم عقبة بن عبد الله الأصم، ولا يلحقه بهذين ضعف.
نعم. لما فرغ رحمه الله من الحديث السالف الذي أورده لاستحباب أكل تمرات وترا قبل الخروج إلى المصلى، ناسب أن يتبعه بهذا الحديث ليستدل به على أن هذا إنما هو في عيد الفطر فحسب، على أن هذا الاستحباب إنما هو في حق من خرج إلى صلاة العيد يوم الفطر وليس يوم الأضحى، فإن المستحب في حقه في يوم الأضحى أن لا يأكل إلا بعد أن يصلي، أن لا يطعم إلا بعد أن يصلي، لقوله عليه الصلاة والسلام: ولا نطعم حتى نرجع. فهذا دليل على أن المسلم في فطر يوم العيد أنه يأكل تمرات قبل الخروج، وإذا كان في يوم الأضحى فإنه لا يأكل حتى يرجع، وهذا في حق من كانت له أضحية، هذا الحكم في حق من كانت له أضحية. أما من لم يكن كذلك فالأمر سيان عنده، فلا سنة هنا، الكلام هنا في حق من أراد أن يضحي كما نص عليه العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. فهذا والأظهر من أقوال العلماء في هذه المسألة. فالقصد أن هذا الحديث إنما هو إتمام للحديث السالف، وعبارة المصنف في ثواب هذا إنما أراد أن يبين حاله وأن حاله قوي وليس كما قيل. وعلى كل هذا الحديث فيه ضعف، لكن عليه العمل عند أهل العلم بلا خلاف، اتفقوا على مسألته. نعم. فلعلنا في هذا اللقاء نقتصر على هذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.